الثانية عشرة منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. أمير عبداللهيان يستقبل أنريكي مورا بطهران ويقول أن إلغاء الحظر يمثل أولوية قصوى لإيران. إيران تؤكد أن أحياء الاتفاق النووي وشيك، لكنه يتوقف على الإرادة السياسية للولايات المتحدة. طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات جوية على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن غياب قرار سياسي أمريكي بإلغاء الحظر هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج النهائية في محادثات فيينا. ولدى استقباله منسق الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا بطهران، قال عبداللهيان أن التمتع بالمزايا الاقتصادية الكاملة والإلغاء الفعال للحظر يمثل أولوية قصوى لإيران، وأضاف أن طهران شاركت بجدية بالمحادثات وقدمت المبادرات اللازمة لتحقيق اتفاق، مطالبا الأطراف الأخرى خاصة أمريكا باتخاذ نهج واقعي لحل القضايا المتبقية. كما التقى مورا مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني، الذي أكد عزم طهران التوصل لاتفاق نهائي قابل للتحقيق إذا ما تحلت أمريكا بالواقعية. للمزيد من التطورات بشأن مفاوضات إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران، نتابع التقرير التالي.
خطوة متثاقلة تتقدم مفاوضات فيينا، لا سيما في مجال إلغاء الحظر، أمر أشار إليه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عبر تأكيده التوصل لتفاهمات هامة بهذا الخصوص رغم أنها لم تبلغ نقطة التوصل للاتفاق. طهران كررت تأكيدها على أنها تواصل المفاوضات بكل جدية للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام. الوزير الإيراني أشار إلى أنه تم الاتفاق بفيينا على قيام واشنطن بالخطوة الأولى للعودة للاتفاق، كاشفا عن طلب طهران من واشنطن الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموالها المجمدة كبادرة حسن نية.
الاتفاق في فيينا لن يتجاوز اتفاق عام 2015، واستطعنا أن نحقق تقدما كبيرا في مجال إلغاء الحظر، ويمكن التوصل لاتفاق على القضايا العالقة إذا كانت لدى واشنطن نظرة واقعية، لكن أمريكا تشكل حائلا أساسيا في المراحل النهائية للمفاوضات عبر ما تطرحه من مطالب إضافية، والأمريكيون طالبوا بمحادثات مباشرة معنا، لكننا أبلغناهم بضرورة إثبات حسن نواياهم عبر إلغاء الحظر.
حرس الثورة الإسلامية ورفعه من قائمة الإرهاب الأمريكية كان إحدى القضايا العالقة في فيينا، مع تشديد طهران على أن الحرس جزء من المؤسسات الدفاعية للدولة. أوروبا التي تبدو أكثر المتحمسين للاتفاق في ظل أزماتها الجديدة، رأت على لسان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن إيران والغرب قريبون للغاية من التوصل للاتفاق.
نحن الآن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاقنا، وآمل أن يكون ذلك ممكنا.
وفي هذا الإطار تأتي زيارة المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا إلى طهران، حيث أكد أن الهدف منها العمل على سد الفجوات المتبقية للتوصل للاتفاق.
أشار رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران الدكتور كمال خرازي في كلمته في منتدى الدوحة إلى أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، ما دفع إيران إلى خفض مستوى التزاماتها بموجب هذا الاتفاق. وقال خرازي أن أحياء الاتفاق النووي وشيك، لكنه يتوقف على الإرادة السياسية للولايات المتحدة، مضيفا أن الأوروبيين لم يفعلوا أي شيء لحل المشاكل الناجمة عن الحظر. وشدد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية على أن شطب حرس الثورة الإسلامية من القائمة الأمريكية يعد قضية مهمة بالنسبة لإيران، مضيفا أن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق عادل يخدم مصالح البلاد. قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إننا أصبحنا على مقربة من التوصل لاتفاق مع إيران في مفاوضات فيينا. وأوضح بوريل في حديث صحفي: توصلنا إلى اتفاق على 95% من النقاط، معتبرا أن الاتفاق النووي مع إيران لا يحل كل مشكلات المنطقة بل هو خطوة أولى. ولفت بوريل إلى أن إدارة ترامب أخطأت بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. أكد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة حق طهران في عرض قدراتها العسكرية، وذلك تعقيبا على انتقادات أمريكية لمشاركة إيران في معرض دفاعي في قطر. وقال خطيب زادة أن إيران وكسائر البلدان لها الحق في تحديث قدراتها الدفاعية وعرض هذه التجهيزات بالدول الصديقة والجارة، معتبرا حضور أمريكا في الخليج الفارسي مثيرا للقلق، خصوصا وأنه جعل المنطقة غير آمنة. كما أكد أن لحرس الثورة في إيران دورا أساسيا في تعزيز قدرات البلاد الدفاعية وعرض هذه الإنجازات. وكانت واشنطن لوحت يوم الخميس بإمكانية فرض عقوبات بعد مشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين في معرض الدوحة. شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي فجر اليوم الأحد سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء ومحافظات حجة والجوف ومأرب. وأوضح مصدر أمني يمني أن طيران العدوان استهدفت بغارة منطقة النهدين في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء، وثلاث غارات على منطقتي جربان وضبوة بمديرية سنحان، كما استهدف بغارتين مديرية حرض في محافظة حجة. أكد رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى أنه تم التوافق على صفقة جديدة لتبادل الأسرى بينهم جنود سعوديين وشقيق الفار هادي. وقال عبد القادر المرتضى في تغريدة له: برعاية الأمم المتحدة تم التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الأمم المتحدة تشمل نحو 1400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل أكثر من 800 من الطرف الآخر، بينهم 16 أسيرا سعوديا وثلاثة سودانيين بالإضافة لناصر منصور هادي ومحمود الصبيحي. حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط من مغبة المساس أو النيل من الصمود باعتباره شرف اليمن، كما أعلن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام. من جانبه دعا رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام النظام السعودي إلى إثبات جديته نحو السلام بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية. حول مبادرة الهدنة التي أعلنتها صنعاء نتابع التقرير التالي.
مرة أخرى ترمي صنعاء كرة السلام في ملعب التحالف السعودي من خلال إعلانها لمبادرة جديدة تضمنت تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير باتجاه السعودية ووقف العمليات الهجومية البرية لمدة 3 أيام. الأوساط السياسية طالبت النظام السعودي عدم تفويت فرصة المبادرة وإثبات جديته في السلام من خلال التعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة التي جاءت أعقاب عمليات هجومية للقوات اليمنية في العمق السعودي.
على الأشقاء الأعداء السعود أن يلتقطوها وأن يأخذوها ولا تأخذهم العزة والكبر، لأن الشعب اليمني بعدها سيكون له كلام ثاني وكلام كبير، وسيكون الوجع أكبر مما تم في اليومين الماضيين.
لكن كما يبدو أن السعودية فسرت المبادرة بصورة خاطئة، فبعد ساعات قليلة من إعلان صنعاء للمبادرة كثف تحالف العدوان السعودي من غاراته على بعض المدن اليمنية ومنها العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة، وهو ما يفسر برأي الكثير انعكاس لرغبة تحالف العدوان في استمرار الحرب، لا سيما وأنه لم يلقي لمبادرة السلام التي أعلنتها صنعاء خلال السنوات السابقة أي اعتبار أو رد إيجابي. وفي حين ادعى تحالف العدوان استخدام ميناء الحديدة ومطار صنعاء لأغراض عسكرية، نفى مسؤولون ذلك. وأشار مدير مطار صنعاء خالد الشايف خلال مؤتمر صحفي إلى أن هذه المزاعم تندرج تحت إطار التضليل والأكاذيب التي يستخدمها التحالف بهدف التبرير لقصف هذه المنشآت.
الإشاعات حول مطار صنعاء الدولي، والهدف منها إما لاستهداف المطار أو بقاء المطار مغلق أو إجهاض أي محاولات لفتح مطار صنعاء الدولي.
إعلان صنعاء تعليق العمليات العسكرية لمدة 3 أيام يأتي بحسب مراقبين في إطار توجهها الجاد والعادل نحو السلام من منطلق قوة، خصوصا وقد استطاعت في الآونة الأخيرة تغيير موازين القوى لصالحها.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الفصائل الفلسطينية تجلب اللقاء العربي الأمريكي الإسرائيلي في النقب وتصفه باللقاء الذي يجسد حالة الضياع. الشرطة العراقية تعلن تنفيذ عمليات تفتيش تعثر من خلالها على صواري قاذفة بمحافظة كركوك. القوات الروسية تواصل توجيه ضربات صاروخية وجوية دقيقة للمواقع العسكرية والحيوية في أوكرانيا. وإلى التفاصيل، جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التزام بلاده بأمن الكيان الصهيوني، وقال إن واشنطن متمسكة بتوسيع التعاون من خلال اتفاق إبراهيم في إشارة لاتفاقات التطبيع بين دول عربية والاحتلال. ولدى وصوله للأراضي المحتلة للمشاركة في اجتماع مع وزراء خارجية كيان الاحتلال والمغرب ومصر والبحرين والإمارات في النقب، قال بلينكين إن لواشنطن مصالح حيوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستتم مناقشة مواضيع التسوية مع الفلسطينيين. شجبت الفصائل الفلسطينية اللقاء العربي الأمريكي الإسرائيلي اليوم في النقب، ووصفته باللقاء التطبيعي الذي يجسد حالة الضياع. واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن هذا اللقاء يعكس ضياع الهوية العربية للدول التي ارتضت أن تكون جزءا من مشروع التطبيع مع العدو. بدورها نددت حركة حماس باللقاء الذي سيجري اليوم، قائلة أن اللقاء لا يخدم سوى الاحتلال، وهو سلوك يتناقض مع مواقف ومصالح الأمة الرافضة للتطبيع. وأكدت أن مشاركة أنظمة عربية في القمة الخماسية في النقب لن تمنح الاحتلال شرعية أو أمنا على الأراضي الفلسطينية. وأشارت لجان المقاومة الفلسطينية إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في النقب هو إمعان في السقوط المدوي والتطبيع المخزي مع العدو. حول إعلان الفصائل الفلسطينية شجبها للقمة السداسية بين وزراء خارجية الدول العربية مع الولايات المتحدة ومسؤولين صهاينة في النقب، نستمع إلى التقرير التالي.
في وقت يستصرخ فيه أهل النقب والقدس نخوة العرب والمسلمين، جاء الرد مخيبا للآمال بقمة سداسية جمعت وزراء خارجية 6 دول عربية مع الولايات المتحدة والصهاينة على أرض النقب المحتل، في رسالة استفزت مشاعر الفلسطينيين وأججت غضبهم.
عقد قمة في النقب المحتل بحضور عربي هو أمر مستنكر ومستهجن بشكل كبير من حركة حماس ومن كل الشعب الفلسطيني. هذه القمم بالتأكيد لا تخدم إلا الاحتلال ومشاريع التوسع التي يقوم بها ضد مصالح الأمة في المنطقة.
هي حقيقة وصمة عار تلحق هذه الأنظمة وتلحق هذه هؤلاء الرؤساء والحكام الذين يشاركون هذا العدو الصهيوني القاتل والمعتدي والذي يقتل شعبنا الفلسطيني صباح مساء بدم بارد. وبكل تأكيد نحن نطالب كل شعوبنا العربية أن تنتفض في وجه هذه الأنظمة العميلة.
فصائل العمل الوطني والإسلامي نظمت مؤتمرا أكدت فيه رفضها لمثل هذه القمم وأنها تعكس ضياع الهوية العربية، كما طالبت الشعوب بالوقوف عند مسؤولياتها لحماية مقدساتهم وتاريخهم.
القمة اليوم تؤسس إلى محور الشرق الجديد الذي يريد عبر مشاركة هذه الأنظمة التطبيعية العربية بشكل واضح إلى فتح صراع ومعركة يعني بشكل مباشر مع محور المقاومة ابتداء من الجمهورية الإسلامية ثم اليمن ثم سوريا ولبنان وأيضا فلسطين عبر استمرار العدوان الصهيوني خلال الفترة المقبلة وشرعنته بموافقة عربية عبر مشاركة هذه الأنظمة. لذلك نحن نعتبر أن هذه القمة لها ما بعدها من زيارة العدوان والإجرام ضد الأمة العربية والإسلامية وضد فلسطين.
الاستيطان يتوسع والتهويد للمقدسات الإسلامية في ازدياد وشلال القتل والترهيب والتهجير مستمرا وحصار غزة يتواصل ومع ذلك فقادة العرب صم بكم عمي لا يبصرون.
قتل مسلح من قصد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وأصيب آخرون اليوم في هجوم شرق دير الزور في سوريا. وذكرت مصادر محلية أن هجوم للفصائل الشعبية بالأسلحة الرشاشة استهدف نقطة عسكرية لقصد في بلدة الصور بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة 3 آخرين. ونفذت الفصائل الشعبية في 12 من الشهر الجاري هجومين بالأسلحة الرشاشة على نقطة عسكرية وحاجز لقصد قرب قرية الزر وبلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة آخرين إضافة إلى أعطاب عدة آليات لهم. أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق تنفيذ عمليات تفتيش عثرت من خلالها على صاروخ جراد وصواريخ قاذفة بمحافظة كركوك. وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان أن قطاعاتها تواصل عملياتها الأمنية في تطهير المناطق والقرى بقضاء الحويجة من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة. إلى ذلك أفاد مصدر عسكري عراقي بأن الجيش أنهى بناء حاجز خرساني عند الحدود مع سوريا في منطقة تنشط فيها خلايا داعش الإرهابية. وأوضح المصدر أن قيادة العمليات المشتركة نجحت بنصب الحاجز بمحافظة نينوى في منطقة جبل سنجار غربي العراق وذلك بهدف قطع الطريق أمام تسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابي. يعمل العراق تدريجيا على ترميم مواقعه الأثرية وتسعى بغداد إلى الإقلاع بقطاعها السياسي رغم تحدي النقص في البنى التحتية. المزيد في التقرير التالي.
العام الماضي دخل أكثر من 100,000 سائح العراق بينهم سائحون من فرنسا والنرويج وبريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة وتركيا وغيرها مقابل نحو 30,000 في العام 2020. فقبل عام باتت تأشيرة الدخول تمنح عند الوصول إلى بغداد للعديد من الجنسيات الأجنبية بعد عزلة عقود فرضتها الحروب مبعدة العالم عن مواقعه الأثرية الهامة المدرج بعضها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
عندما كنت في الكلية قبل 20 عاما تلقيت دروسا في تاريخ الفنون عن العراق وعصر بلاد ما بين النهرين البابلي بأكمله، ومنذ ذلك الوقت أحلم بزيارة العراق. وحين علمت أنه بإمكاننا الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول سارعت بالمجيء. أنا متحمسة لأرى كل ما يرتبط بمهد الحضارات.
يأتي بعض السياح بشكل فردي بينهم صانعو محتوى يستكشفون البلاد وينشرون على يوتيوب فيديوهات عن الآثار والطعام والسكان لعشرات الآلاف من متابعيهم، فيما يأتي آخرون ضمن مجموعات سياحية مع شركات محلية خاصة تنظم جولات من بغداد إلى البصرة جنوبا ثم الموصل شمالا. ويعمل العراق تدريجيا على ترميم مواقعه الأثرية سعيا منه إلى الإقلاع بقطاعه السياحي رغم تحدي النقص في البنى التحتية والتمويل، كما فتح المتحف الوطني في بغداد أبوابه للزوار أيضا بداية هذا الشهر بعدما كان مغلقا لثلاث سنوات، هذا فيما ينوي العراق افتتاح أكثر من متحف جديد.
بات العراق وجهتي المفضلة، زرته مرتين. تعتقد أنهم بعد كل ما مروا به بعد عقود من العزلة والحروب سيكونون شعبا تعيسا، لكنهم سعداء وطيبون وكرماء وهذا يدعو للسرور.
هذا ولا يزال العديد من الحكومات الغربية تحذر رسميا رعاياها من السفر إلى العراق، مثل الولايات المتحدة وفرنسا التي يشير موقع وزارة خارجيتهما إلى خطر العنف والخطف. لكن أحد السائحين الأمريكيين ويدعى جاستن كونزاليس يرد على ذلك بالقول إن زيارته للعراق كانت رائعة ولم يرى شيئا من تلك الأخطار.
أعلنت الدفاع الروسية أنهم مع دخول العملية العسكرية في أوكرانيا شهرها الثاني تواصل قواتها توجيه ضربات صاروخية وجوية دقيقة للمواقع العسكرية والحيوية الأوكرانية. ولدى عرضها حصيلة العمليات خلال الساعات الماضية، قالت الوزارة أن الطائرات الروسية دمرت مخازن للذخيرة والأسلحة الأوكرانية وتم قصف الأهداف البرية بصواريخ جوية، مؤكدة تدمير منظومة مدفعية بصواريخ عالية الدقة. وأشارت الدفاع الروسية إلى نقل أكثر من 70 طنا من المساعدات الإنسانية لتوزيعها على المدنيين في أوكرانيا، مؤكدة إجلاء العشرات من مواطني روسيا ومولدوفا وأوكرانيا من مقاطعات خيرسون. للمزيد بشأن أبرز المستجدات الميدانية والسياسية فيما يخص العملية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
من عرض البحر انطلقت الصواريخ الروسية المجنحة عالية الدقة لتحلق باتجاه الحدود البولندية وتسقط على أهداف بمدينة لفيف الأوكرانية، شملت خزانا للوقود ومصنع للإصلاح اللاسلكي والدبابات. دخان القصف الروسي في لفيف وصل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في بولندا حاملا معه رسائل عسكرية واضحة، ردا على تصريحات الأخير في وارسو الذي وصف فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجزار داعيا لعزه عن السلطة.
لا يمكنه البقاء في السلطة على الروس ألا يفكروا حتى في التقدم إنشا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي.
بعد هذه التصريحات التي من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدا بين واشنطن وموسكو، سعى البيت الأبيض لترميم الموقف من خلال تأكيده على أن كلام بايدن ليس دعوة لتغيير النظام الروسي، وإنما المقصود هو عدم السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة. وبينما السجال على أشده بين واشنطن وموسكو، خرج الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو غاضب بشدة ليطالب الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مخزوناتها، متسائلا إذا كانت هذه الدول تخشى من موسكو.
هذا ما يمتلكه شركاؤنا، هذا العتاد يعتريه الغبار هناك. ما نطلبه ليس من أجل حرية أوكرانيا فحسب، ولكن من أجل حرية أوروبا.
غضب زيلينسكي يعكس صعوبة الموقف الأوكراني على أرض المعركة، فالروس يعمدون إلى تكثيف عملياتهم في الشرق والجنوب لتطويق القوات الأوكرانية في خاركيف وماريوبول، وبالتوازي يسعون لتضييق الخناق على العاصمة كييف مع توسيع نطاق سيطرتهم في الشمال، والتي كان آخرها السيطرة على بلدة ستافوتيتش القريبة من الحدود مع بيلاروسيا. وفي آخر الإحصائيات تحدثت الدفاع الروسية عن تدمير 3 مستودعات للأسلحة، 11 هدفا للقوات الأوكرانية، 20 منطقة تخزين معدات عسكرية، واستهداف 67 منشأة عسكرية في أوكرانيا من بينها موقعا للقيادة. بالمقابل تحدثت القوات الأوكرانية عن صد 7 هجمات للقوات الروسية باتجاه دونيتسك ولوغانسك، وتدمير 8 دبابات وعدد من المدرعات ومقاتلة حربية و12 طائرة مسيرة روسية.
قال رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل البرلمان فتحي باشغا أن حكومته دخلت فعليا في خطوات التسليم والاستلام، وأنها لن تباشر مهامها إلا من داخل العاصمة طرابلس. ورفض باشغا التلويح بغلق النفط مقابل تسليم السلطة بطرابلس، مؤكدا أنه أمر غير مطروح من الأساس، وأشار إلى أنه لم يتشاور مع دول صديقة لم يسمها قبل تشكيل الحكومة، معتبرا أن ذلك تسبب في صعوبات، وشدد على أنه لا مخرج من الأزمة الحالية الحالية في ليبيا غير التوافق عبر الآليات التي نص عليها الحوار السياسي، مؤكدا أنه لا يمكن إنكار القوى الفاعلة على الأرض شرقا وغربا سياسيا وعسكريا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبداللهيان يستقبل أنريكي مورا بطهران ويقول إن إلغاء الحظر يمثل أولوية قصوى لإيران. إيران تؤكد أن أحياء الاتفاق النووي وشيك، لكنه يتوقف على الإرادة السياسية للولايات المتحدة. طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارة جوية على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى. وشكرا وإلى اللقاء.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا منا أطيب المنى وأجمل التحايا في محطة أخرى تضمنا إليكم من برنامجكم نساء من إيران، آملين أن تقضوا معنا دقائق حافلة بالفائدة والمتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع. مستمعينا الكرام، نصادف في بعض الأحيان أشخاصا يقومون بأعمال وأنشطة لا نظير لها رغم مشاكلهم الجسمية، وهذه المشكلات لا تؤدي إلى عزلتهم وسكونهم، بل إنها تفتح نافذة جديدة أمامهم. ومن بين هؤلاء الأشخاص السيدة مهتاب النبافي، السيدة الإيرانية الشابة. فحينما أعلن الاتحاد العالمي للتايكواندو أول مسابقة للاعبي التايكواندو عام 2020، حافظت السيدة نابافي المرأة الإيرانية الأولى في رياضة البارا تايكواندو على مرتبتها الأولى بحصولها على 110 امتيازات. وكانت هذه الطالبة في جامعة شيراز قد نجحت سنة 2018 في نيل الميدالية الذهبية في مسابقات البطولة العالمية التي أقيمت في تركيا، وأن تحصل على 100 امتياز لحصة البارالمبيك في طوكيو لعام 2020.
نعم مستمعين الكرام، تبلغ مهتاب نبوي من العمر الآن 23 عاما، وهي تنشط هذه الأيام في رياضة البارا تايكواندو بشكل حرفي. وقد بدأت هذه الفتاة الشابة نشاطها في فرع التايكواندو وهي في سن 9، واستطاعت بفضل دعم الأسرة أن تنجح في هذه الرياضة، كما تنشط في مجال الرسم، وألفت ونشرت بفضل جهودها وقدراتها كتابي در نگاه مهتاب و تا بی نهایت، ای من منظار ضوء القمر و حتی لا نهایه.
نعم مستمعين الكرام، أقيمت الدورة الرابعة من بطولة آسيا في منافسات البارا تايكواندو في مدينة هوشيمين بفيتنام، وحصلت الرياضية الشيرازية مهتاب النبافي على الوسام الذهبي في وزن ناقص 49 كيلوغراما وضمن المستوى K41، كما نالت مهتاب النبافي التي كانت قد بعثت لأول مرة للمشاركة في هذه الدورة من المنافسات الميدالية البرونزية في وزن ناقص 49 وضمن المستوى K41.
مستمعينا الكرام، ولدت السيدة مهتاب نبوي سنة 1998 وهي من ضمن الفتيات الناجحات في بلدنا، وهي تعاني من الإعاقة في يديها وتدرس الآن في فرع علم الأحياء الخلوي وتعتبر في نفس الوقت كاتبة. وقد توفرت بعد الثورة الإسلامية في إيران للنساء باعتبارهن جزءا مؤثرا من المجتمع فرصة خلق الأدوار في المجالات المختلفة، وتقتضي المكانة الإنسانية والاجتماعية للنساء أن تلاحظ أدوارهن وإمكانياتهن البشرية في كل القوالب الواقعية وما بعد الواقعية. وبهذه النظرة تتضمن الحياة لهذه السيدة الإيرانية الشابة مفهوما جميلا وساميا.
نعم علياء، وكلنا نعرف المقولة المعروفة وهي أن الإعاقة ليست قيدا، ولكننا قد نشعر أحيانا أن هذه هي العبارة الوحيدة التي نواسي من خلالها الأشخاص الذين يعانون من المشاكل الجسمية. ولكن الحقيقة أن المعاقين في جميع أرجاء العالم أثبتوا مرارا أن الإعاقة ورغم أنها تتسبب في بعض القيود، ولكنها تعجز عن أن تمنع نمو الإنسان وتحركه. تقول مهتاب النبافي: أنا مثل كل الأشخاص العاديين، وإذا ما كنت متمتعة ببعض القدرات فإن الفضل في ذلك يعود إلى نفسي وأسرتي وجهودي والمحافظة على ثقتي بنفسي. فأنا أمارس هواية الرسم وألعب التايكواندو وأمارس السباحة وأحمل الحزام الأسود دانتو في التايكواندو.
نعم، وتضيف هذه الطالبة الشيرازية المعاقة في معرض تأكيدها على أنها تمارس الرياضة في بيتها قائلة: حصلت في مجال السباحة أيضا على الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية ووسام البطولة على مستوى البلد. السباحة ليست صعبة علي من دون يد، لقد مارست السباحة منذ الخامسة وأنا الآن أمارس السباحة بشكل احترافي بمساعدة المدربين وبلطف الله الرحيم والجهود التي بذلتها.
معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أنا وزميلتي الحبيبة علياء صالح في برنامج نساء من إيران. تناولنا في هذه الحلقة حياة الرياضية الإيرانية السيدة مهتاب نبوي. تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكرام، وأشكر زميلتي نداء، ونعود أحبتي ونتحدث حول السيدة مهتاب نبوي. مستمعينا الكرام، إن قدرة المرأة على إظهار دورها وإبراز قدراتها ترتبط بطبيعة نظرة المجتمع إليها، وبعبارة أخرى فإن نوع نظرة المجتمع إلى المرأة هو من معايير النمو الفكري والاجتماعي في المجتمعات، وقد كانت هذه القضية تتمتع في إيران دوما بمكانة خاصة في الثقافة الإيرانية، بحيث يمكننا أن نلاحظ في النظام الاجتماعي في إيران منذ العصور القديمة علامات الاهتمام بحقوق المرأة ومكانتها، ورغم أن هذا المسار قد مر ببعض المنعطفات في بعض العصور التاريخية، ولكن الروح العامة للثقافة الإيرانية تقوم على تكريم المرأة واحترامها خاصة، وأن هذه الثقافة توسعت في التعاليم الدينية ويمكن أن نراها في الأبعاد المختلفة. والثقافة الإيرانية حافلة بالعلامات الواضحة التي تدل على المكانة البارزة للمرأة في الثقافة الإيرانية.
نعم، وتشير السيدة مهتاب نبوي الطالبة في فرع علم الأحياء الخلوي الجزيئي إلى بعض آخر من قدراتها، وتقول إن الخصوصيات الجسمية والظاهرية لا تشكل مانعا أمام التعبير عن قدرات الأشخاص، فأنا أرسم بقدمي في المجالات الفنية وأستعين بهما أكثر من اليدين، وأقوم بكل أعمالي تقريبا، وأحب أن أثبت للآخرين أن علينا أن لا نحكم على الأشخاص من خلال الظاهر، وبطبيعة الحال فإن الجميع يطلقون هذه الشعارات، والروح التي نفخت في روحي نفخت في الجميع. علينا أن نحترم الروح الإنسانية، والاختلاف بين البشر هو في إيمانهم ويقينهم ومعتقداتهم لا في ظواهرهم. ولذلك فإنني وبوصفي معاقا، بل باعتبار إنسانا بإمكاني القيام بالكثير من الأعمال، وقد تم قبولي في جامعة شيراز وفي فرع علم الأحياء الخلوي الجزيئي بناء على اختياري، وحصلت على الميداليات في مسابقات السباحة، ونشرت الكتب، وكل ذلك ما هو إلا جزء من قدراتي، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإعاقة ليست قيودا للإنسان.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على جميل متابعتكم، وبرجاء أن نكمل المشوار معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامج نساء من إيران. تقبلوا منا أطيب الأماني وإلى اللقاء.
شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بألف خير.
ألا هل من مراقب إلى العالمين؟ ألا هل
الإسلام في الجذر الطهور غرسنا حلم دنيانا وعشنا كالزهور لننمو في رضا الرحمن ما بين الدهور وطبع الزهر أن تلقى اختلافا في العطور جمال الورد أن تلقى بألوان الشذا فرقا فهل في حربنا نبقى بجهل غافلين
الحرب المدار ومن في الحرب غالي ألا هل من مراق إلى العالمين
لمن تحترق الأمة بين المذهبية وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سويا دعوا للقلب ما يهوى لكم
الحرب غالب ألا هل من مراقب إلى العالمين
لكم صحنا بلا صوت وما زلنا نصيح وبين اليوم والماضي لنا عمر جريح أهل بالسفك قد أوصاكم الدين السميح أريح الناس من بلوى أذاكم واستريح كفى ظلما وعدوانا فإن سوانا لنحيا فيه إخوانا بحب آمنين
لمن حرب المدار ومن في الحرب غالب ألا هل من مراقب إلى العالمين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
المصطلحات السياسية نظام السلطة والهيمنة
أيها الإخوة والأخوات، أشرنا في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية إلى أن هدف نظام السلطة والهيمنة في العالم والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية هو تقويض التطور العلمي والازدهار الثقافي والاقتصادي المتحقق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية رغم أساليب الحظر الجائر الذي يمارسه الشيطان الأكبر أمريكا ضدها، ولأن إيران نجحت في رسم معادلات جديدة في المنطقة وفي العالم، وتحدت المعادلة الاستكبارية التي قسمت الدول والشعوب إلى قطبين، قطب استكباري سلطوي وقطب مستضعف ومستعبد، وذكرنا أن كل ما تسوق له الولايات المتحدة ضد إيران من اتهامات فيما يتعلق بالملف النووي السلمي الإيراني وقضايا حقوق الإنسان والنفوذ الأمريكي الإقليمي ليست إلا ذرائع وحججا وهي لممارسة الضغط على إيران بهدف إعادتها إلى حظيرتها السابقة ولتكون ذيلا ودركيا للقوى الإمبريالية والصهيونية. نتابع بحثنا هذا في حلقة اليوم. مستمعينا الكرام، نستكمل حديثنا في حلقة اليوم من برنامج مصطلحات سياسية حول نظام السلطة والهيمنة، ونتحدث أيضا حول موضوع الاستقلال السياسي والحضور الجماهيري على الساحة والعدالة الاجتماعية في إيران وأساليب ومراوغات القوى الاستكبارية في محاربتها ومناهضتها. أكثر من رسالة يوجهها الجمهور الإيراني من خلال مشاركاته الحاشدة في المسيرات الوطنية التي تخرج في إيران، ومنها ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ويوم القدس العالمي واليوم الوطني لمقارعة الاستكبار. ومن هذه الرسائل رسالتان أساسيتان وهما الصمود والوحدة. فماذا يعني الصمود؟ الصمود يعني تمسك الشعب الإيراني بمبادئ الثورة الإسلامية والأمان السامية، ومنها تحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع عن الإسلام ورفعة الوطن وترسيخ العزة والكرامة وإرساء أسس الاقتصاد المستقل والثقافة الإسلامية والإيرانية الأصيلة غير التابعة للأجانب، ونصرة المظلوم والمواجهة مع الظلم، وتحقيق الإعمار والازدهار في البلاد، ورفع المستوى العلمي والاقتصادي والثقافي للبلاد والأخلاق. وقال قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي في خطاب لدى استقباله حشدا غفيرا من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية، إن من المبادئ الرئيسية التي تتمسك بها إيران في عصر الثورة الإسلامية عدم الاستسلام والخنوع للقوة والابتزاز، وعدم الاستسلام لنظام السلطة والهيمنة الذي يريد احتكار القوة والمال والسلاح بيد عدة دول وحكومات تتحكم بمصائر العالم، وتعتبر أمريكا الشيطان الأكبر اليوم الواجهة الرئيسية لنظام السلطة والهيمنة. وقد أثبتت إيران وشعبها المؤمن والشجاع قدرتها وأهليتها للتمسك بمبادئ الثورة وتحقيقها رغم كل الضغوط، لا سيما الحرب المفروضة التي فرضت عليها من قوى الشر في الشرق والغرب وأذنى بها من القوى العميلة والمنقادة دون أن تسمح لأحد بابتزازها والانتقاص من سياستها ومس كرامتها.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله،
يا الله. سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا في جنة الفردوس ربي مسكني ولوالدي بجنة متعالية أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد.
دعاء في قصة.
سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام ورحمة منه وبركاته. تحية طيبة نشفعها بخالص دعواتنا لكم بخير الدنيا والآخرة، وها نحن نلتقيكم على بركة الله في لقاء آخر من هذا البرنامج. فنقرأ لكم مستمعينا الكرام من كتاب الرجال للعلامة الكشي قدس سره الشريف. قال أبو حمزة الثمالي: كانت صبية لي سقطت فانكسرت يدها، فأتيت بها إلى التيمي المجبر فأخذها فنظر يدها فقال: منكسرة. فدخل يخرج الجبائر وأنا على الباب، فدخلتني الرقة على الصبية فبكيت ودعوت الله فخرج بالجبائر فتناول يد الصبية فلم ير بها شيئا، ثم نظر إلى الأخرى فقال: ما بها شيء. قال أبو حمزة الثمالي: فذكرت ذلك لأبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال: يا أبا حمزة، وافق الدعاء الرضا فاستجيب لك، يعني الرضا بقضاء الله. وعن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما فعل أبو حمزة الثمالي؟ قلت: خلفته عليلا. قال: إذا رجعت إليه فأقرئه مني السلام وأعلمه أنه يموت في شهر كذا ويوم كذا. قال أبو بصير: فقلت: جعلت فداك، والله لقد كان لكم فيه أنس وكان لكم شيعة. قال: صدقت، ما عندنا خير له. قلت: شيعتكم معكم؟ قال: نعم، إن هو خاف الله وراقب نبيه وتوقى الذنوب فإذا هو فعل كان معنا في درجاتنا. قال أبو بصير: فرجعنا تلك السنة، فما لبث أبو حمزة يسيرا حتى توفي رحمه الله. مستمعين الأفاضل، وروى الحافظ الحلبي السروي في كتاب مناقب آل أبي طالب أن ضريرا سمع دعاء أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إني أسألك يا رب الأرواح الفانية ورب الأجساد البالية، أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد الملتئمة إلى أعضائها وبانشقاق القبور عن أهلها وبدعوتك الصادقة فيهم وأخذك بالحق بينهم، إذا برز الخلائق ينتظرون قضاءك ويرون سلطانك ويخافون بطشك ويرجون رحمتك، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إنه هو البر الرحيم. أسألك يا رحمن أن تجعل النور في بصري واليقين في قلبي وذكرك بالليل والنهار على لساني أبدا ما أبقيتني، إنك على كل شيء قدير. قال الراوي: فسمعها الأعمى وحفظها ورجع إلى بيته الذي يؤويه، فتطهر للصلاة وصلى ثم دعا بها، فلما بلغ إلى قوله أن تجعل النور في بصري ارتد الأعمى بصيرا بإذن الله جلت قدرته. وأخيرا نقرأ لكم أيها الأحبة من كتاب مرآة الأحوال للعالم المتبحر أغا أحمد بن الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني. قال: حدثني بعض الثقات عن المولى محمد تقي المجلسي أنه قال في بعض الليالي بعد الفراغ من التهجد سحرا: عرضت لي حالة عرفت منها أني لا أسأل من الله تعالى شيئا حينئذ إلا استجاب لي، وكنت أتفكر فيما أسأله تعالى من الأمور الأخروية والدنيوية، وإذا بصوت بكاء محمد باقر في المهد، فقلت: إلهي، بحق محمد وآل محمد عليهم السلام، اجعل هذا الطفل مروج دينك وناشر أحكام سيد رسلك صلى الله عليه وآله، ووفقه بتوفيقاتك التي لا نهاية لها. مستمعين الأفاضل، واستجاب الله دعاء هذا الوالد المشفق، فصار هذا الطفل العلامة محمد باقر المجلسي الذي قضى عمره في نشر أحكام الشريعة المحمدية. نشكر لكم أيها الإخوة والأخوات جميل الإصغاء لهذه الحلقة من برنامجكم دعاء في قصة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في أمان الله.
وجعت ذنوبي ربي غفران الذنوب
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
التركت مات.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله.